أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في مبدأ الحيض بلحاظ سن المرأة ومنتهى. بلحاظ مبدأ الحيض وقع الكلام في أنه لو شكت المرأة في سنها هل بلغت 9 سنين أم لا، فرأت دما بصفات الحيض، فهل لها أن تجعل ذلك علامة على أنها بلغت 9 سنين؟ ولا أقل من أنها حاضت وترتب على هذا الحيض الأحكام الشرعية؟ فمنع منه السيد الخائي، ولكن ذكرنا أنه لا مانع من ذلك. ومنشأ الخلاف أن السيد الخائي يعتبر جميع حدود الحيض حدود واقعية للحيض، حتى الصفرة والحمرة يقول السيد الخائي الحمرة وصف واقعي للحيض، لكن يوجد لها بديل وهو الدم في أيام العادة، فكل ما تراه المرأة من دم فإن كان الدم أحمر أو في أيام العادة واستمر إلى 3 أيام فهو حيض واقعا، وإذا كان الدم الذي رأته المرأة أصفر وفي غير أيام العادة حتى لو استمر 3 أيام فهو ليس بحيض واقعا، فبناء على ذلك كل ما رأت البنت التي تشك في سنها كل ما رأت من دم حتى لو كان الدم أحمر حتى لو لم يقل عن 3 أيام، فمن أين هذا دم حيض؟ الحمرة ليست علامة ظاهرية لكون الدم حيضا، حتى نجعل هذه العلامة والأمارة الظاهرية كاشفة عن الحيض، وبذلك نجيب عن شبهة الدور بأن الحيض في مقام الثبوت يتوقف على بلوغ البنت 9 سنين، ولكن يوجد علامة إثباتية على كون الدم حيضا وهو كون الدم أحمر. فيقول السيد الخوي أنا لم أجعل الحمرة علامة إثباتية على كون الدم حيض حتى تستدلون بهذا إثبات على ذاك الثبوت، أنا جعلت كل ذلك في إطار مقام الثبوت. الحمرة ليست علامة على كون الدم حيضا، بل هي حد واقعي لدم الحيض، الدم الذي لا يكون أحمر ولا في أيام العادة فليس بحيض واقعا. وإذا تم هذا الكلام للسيد الخوئي فنحن لا نقدر على الجواب عن الدور الذي طرحه هنا في كشف بلوغ البنت 9 سنين من خلال رؤيتها دما بصفات الحيض، وما صدر منا سابقا من الإشكال على السيد الخوئي بأنه يمكن جعل الدم الأحمر الذي رأته البنت الشاكة في عمرها، يمكن جعل هذا الدم الأحمر أمارة ظاهرية وتعبدية على الحيض، كان وفق ما سلكه المشهور من أن الحمرة ليست من حدود دم الحيض وإنما هي أمارة إثباتية. وهذا ما يقتضيه الاعتبار ويساعده الاعتبار، فهل تحتملون أن امرأة في تمام عمرها لا ترى إلا دما أصفر؟ والأطباء كلهم يقولون بأن هذا الدم نتيجة العادة الشهرية التي تراها كل امرأة، نتيجة تأثرات في جدار الرحم بعدما انتظرت تلقح البويضة بالنطفة ولم يتحقق ما كان ينتظر، فتتفجر البويضات أو تتحرر، وبعد ذلك يتأثر القشر الداخلي والجدار الداخلي للرحم وينجرح وينزل الدم. كل الأطباء يقولون هذه المرأة التي ترى دما أصفر دمها نتيجة هذه التأثرات الطبيعية، ولكن لماذا هي ترى دم أصفر؟ لضعف في قواها ولأي سبب. فهل يحتمل عرفا ومتشرعيا أن يقال بأن هذه المرأة أولدت من خلال تزوجها من رجل أولاد، والتي لا ترى الحيض عادة لا تولد عادة، أولدت أنجبت أولاد، لكن كل ما تراه من دم ليس بحيض شرعا لأنه دم أصفر حتى لو كان نادرا. فهل تلتزمون كما هو ظاهر السيد الخوي من أن هذا الدم لعدم كونه أحمر فليس بحيض شرعا؟ لا يظهر من هذه الروايات التعبد المحض وكسر مرتكز العرف من خلال هذه التعبديات، هذا أمر لا يستظهر من روايات الحيض. أما بالنسبة إلى منتهى الحيض، قلنا بأن فقهاء الإمامية اختلفوا في ذلك. بقيت نكتة من الأبحاث السابقة ذكرني الشيخ، وهو أنه قد يقال بأن الصفرة والحمرة وإن قبلنا أنهما أمارتين ظاهريتين لكشف أن الدم حيض أو استحاض وفقا لما اختاره المشهور وخلافا للسيد الخوي، لكن لا بد من المراجعة إلى الروايات، ففي كثير من الروايات جعلت الحمرة في دم تراه المرأة أمارة على الحيض، والصفرة في دم تراه المرأة أمارة على الاستحاضة. فالموضوع ما تراه المرأة من دم، إن كان أحمر فهو حيض، وإن كان أصفر فهو السحابة. وانطباق عنوان المرأة على بنت نشك أنها بلغت 9 سنين أم لا غير معلوم، فلعل المرأة في قبال الطفلة لا أنها في قبال الرجل، كما أن الرجل لم يعلم كونه بمعنى الذكر فلعله في قبال الطفل. ولأجل ذلك ذكر جماعة من الفقهاء منهم السيد الخوي والسيد السيستاني أنه فيما إذا والعياذ بالله لاط طفل بطفل آخر فلا يوجب ذلك حرمة أخت الملوط اللائط، لأن الوارد في روايات ذلك الباب رجل أوقب غلاما، والتعدي في الغلام من الطيف إلى الشاب البالغ وإن كان صحيحا، ولكن التعدي في الفاعل من الرجل إلى الطفل غير البالغ لا يساعده الاعتبار، لسنا ندري ملاقات الأحكام. ولأجل ذلك من السهل جدا أن يمنع من إلغاء الخصوصية في الفاعل عن الرجل إلى الطفل. وهكذا في المقام قد يقال بأن الموضوع في الروايات لكون الحمرة علامة الحيض والصفر علامة الاستحاضة ما تراه المرأة، مثل صحيحة محمد بن مسلم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها. المرأة ترى الصفرة في أيامها، كل ما رأته المرأة من صفرة أو حمرة في أيام حيضها فهو من الحيض، وكل ما رأته بعد أيام حيضها فليست من الحيض. وهكذا كثير من الروايات الوارد في تلك الروايات عنوان المرأة، ولكن الجواب عن ذلك أنه يكفينا بعض الروايات التي لم يرد فيها عنوان المرأة، مثل مرسلة يونس: إن دم الحيض أسود يعرف. وإن كان سياق مرسلة يونس في أحكام المرأة الحائض، ولكن هذا التعبير مطلق. وذلك أن دم الحيض أسود يعرف. وهكذا ورد في صحيحة معاوية بن عمار: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار. فكون موضوع عمارية الحمرة على الحيض في كثير من الروايات المرأة وإن كان صحيحا، لكن هذا ليس له مفهوم، فيمكننا التمسك ببعض الروايات التي لم يؤخذ في موضوع عمارية الحمرة على الحيض عنوان المرأة، وبذلك يمكننا إثبات أن هذا الدم الأحمر الذي رأته البنت التي تشك في بلوغها 9 سنين عمارة الحيض، فإذا كان عمارة الحيض شرعا فنرتب على هذا الدم أحكام الحيض، ومن جملة تلك الأحكام كشف بلوغها وثبوت التكاليف عليها. أما الكلام في منتهى الحيث، قلنا بأن المشهور فصلوا بين المرأة القرشية وغير القرشية، فذهبوا أن المرأة القرشية تحيض إلى 60 سنة، والمرأة غير القرشية تحيض إلى 50 سنة، والمراد من المرأة القرشية سيأتي إن شاء الله، فيقولون بأن المراد من القريش نضر بن كنانة، وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وآله، وقد يقال بأنه فهر بن مالك بن نضر، وكيف نحل هذا الاختلاف؟ هل للقرشية ما من تكون منتسبة إلى نضر بن كنانة أو إلى فهر بن مالك بن نضر؟ وما هو حكم الشك في صحة هذين القولين؟ سيأتي إن شاء الله في الأبحاث القادمة، لكن الكلام فعلا في الكبرى. مستند المشهور بالنسبة إلى هذا التفصيل رواية مرسلة، مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا بلغت المرأة 50 سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش. والمرسلة الثانية مرسلة الصدوق، قال الصادق عليه السلام: المرأة إذا بلغت 50 سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش، وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض. وروى المفيد مرسلا: القرشية من النساء والنبطية أو النبطية تريان الدم إلى 60 سنة. فهذه هي الروايات التي يستدل بها على مسلك المشهور. وفي قبال ذلك روايات أخرى نقرأ هذه الروايات ثم نتكلم عن مدى تمامية سند مرسلة ابن أبي عمير ومرسلة الصدوق وتمامية دلالتها وحل معارضتها مع الروايات الأخرى. الرواية التي في قبال هذه هاتين المرسلتين إحداهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام: حد التي قد يئست من المحيض 50 سنة. فهذه صحيحة مطلقة تشمل القرشية وغيرها. وفي رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة التي قد يئست من المحيض حدها 50 سنة. وفي رواية أخرى منقولة عن نفس عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت: التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. قال إذا بلغت 60 سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض. هذه الرواية الأخيرة أيضا مطلقة، وجعلت حد سن اليأس 60 سنة. فنتكلم أولا عن سند الروايات المفصلة، ثم بعد ذلك ندخل في مجال البحث الدلالي وكذا البحث السندي عن الروايات المعارضة لها. أما البحث السندي حول مرسلة ابن أبي عمير ومرسلة الصدوق، وقع الكلام في أن مراسيل ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي معتبرة أم لا؟ فذهب جماعة كثيرون إلى عدم اعتبارها، وهم بين طائفتين. الطائفة الأولى من يقول بأن مراسيل هؤلاء ليست معتبرة كمسانيدهم، يعني لا يرى اعتبارا لمسانيد ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي إذا شك في كون المروي عنه الذي روى عنه صفوان والبزنطي وابن أبي عمير ثقة أم لا، فضلا عن مراسيلهم. ومن ضمن هؤلاء السيد الخوي. الطائفة الثانية جماعة آخرين كالسيد الصافي يقولون بأن مسانيد هؤلاء معتبرة لشهادة الشيخ الطوسي بأنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عمن يوثق بهم، وما يذكره السيد الخوئي من أن هذا فهم مخطئ من الشيخ الطوسي في كلام الكشي حول أصحاب الإجماع. فالشيخ الطوسي أخطأ في فهم كلام الكشي حينما قال أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة 6 من أصحاب الباقر والصادق عليه السلام، 6 من أصحاب الصادق عليه السلام، 6 من أصحاب الكاظم عليه السلام، فصاروا 18. أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وأقروا لهم بالفقه والعلم وتصديقهم فيما يقولون. فهذا الكلام لم يكن ظاهرا في أكثر من الإجماع على جلالة هؤلاء، لا على أنه لا ينظر إلى من رووا عنه، بل يحكم باعتبار الحديث الذي نقل عن هؤلاء الذين عرفوا بأصحاب الإجماع. ما يصح عنهم فهو صحيح، لا هذا لا يظهر من هذا الكلام. والشيخ الطوسي أخطأ فظن أن هذا الكلام من الكشي ناظر إلى توثيق مشايخ هؤلاء وأنهم لا يروون إلا عن ثقة، هكذا يقول السيد الفوي. ويقول والشاهد على ذلك أن الشيخ الطوسي قال وأضرابهم، من هو أضراب صفوان والبزنطي وابن أبي عمير غير أصحاب الإجماع. الطائفة الثانية ومنهم السيد الصاد يقولون لا، من أين عرفنا أن الشيخ الطوسي أخذ هذه الشهادة من كلام الكشي؟ شهادة محتملة الحس ومحتملة الصدق، فلماذا لا نأخذ بها؟ وما ذكره هؤلاء هو الصحيح. ولكن الطائفة الثانية لماذا يرون اعتبار مسانيد صفوان والبزنطي وابن أبي عمير ولا يرون اعتبار مراسيلهم لما ذكره المحقق الحلي في المعتبر من أنه بعدما ثبت أن ابن أبي عمير مثلا روى عن جماعة ضعاف كعلي بن أبي حمزة البطائني ووهب بن وهب وأمثال ذلك، فعلمنا بأن ابن أبي عمير أحيانا ينقل عن الضعيف، لا يروون عن الضعيف إلا عن وهب بن وهب وعلي بن أبي حمزة البطائني وفلان وفلان وفلان. فحينما يقول ابن أبي عمير عن رجل يكون شبهة مصداقية لمن يكون ثابت الضعف، شبهة مصداقية لمن ثبت نقل ابن أبي عمير عنه من الضعفاء، فلعل هذا الذي قال ابن أبي عمير عنه لأنه عن رجل هو نفس علي بن أبي حمزة البطائني أو وهب بن وهب أو غيره. إن قلت بأنه عبر هنا عن ذاك المرسل عنه ببعض أصحابنا، فبعض أصحابنا لا يشمل علي بن أبي حمزة البطائني، فيقال في الجواب أولا بعض أصحابنا يشمل علي بن أبي حمزة البطائني لأنه شيعي وإن كان شيعيا منحرفا كما يظهر من الكلمات أنهم يطلقون أصحابنا على الواقفية والفطحية والناووسية، مضافا إلى أن من ثبت ضعفه لا يختص بعلي بن أبي حمزة البطائني، ذكرنا هذا كمثال. ولكن هناك نظرية ثالثة اختارها السيد السيستاني والسيد الزنجاني من أن مراسيل هؤلاء معتبرة كما سانيدهم، ولا يرد عليه إشكال الشبهة المصداقية. تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله.